أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اليوم أحبابي بإذن الله مع العنصر الأخير في الدورة اللي بدأناها، بعد ما تعرفنا على مجموعة من أعداء الأمة من استشراق وتبشير وعلمانية وتشيع، وتكلمنا على 3 وسائل بنبني بها الأمة. كان الأصل الأول هو العلم، وبعد العلم تكلمنا على الدعوة، وبعد الدعوة تكلمنا على الأخلاق. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع العنصر الأخير. طبعا مسألة بناء الأمة مسألة مش 4 دروس، ولا 4 دروس تحضروا، أو 4 كلمات قيلوا في مسجد. بناء الأمة بيحتاج لصبر ومصابرة وجد واجتهاد، ولكن هذه رؤوس أقلام، بحيث الناس تكون عارفة الأمور العامة المتعلقة. لو عايز أبني أمتي أعمل إيه؟ النهاردة مع عنصر من أهم العناصر وأخطر العناصر. العنصر ده هو بالفعل احنا حققناه بإذن الله، يكون النصر قريب إن شاء الله تبارك وتعالى. العنصر ده هو عنصر ربانية. سمعتوا الكلمة دي قبل كده؟ قال الله عز وجل: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. في بعض القراءات: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. والعجيب ان الله سبحانه وتعالى ايضا في نفس الصورة يذكر لنا معنى الربانية، فيقول ربنا تبارك وتعالى: ولكن كونوا يعني ايه ربانية؟ وايه صفات العباد الربانيين اللي ربنا سبحانه وتعالى يحقق لهم النصر؟ واشمعنا هذا الوصف بالذات اللي ربنا سبحانه وتعالى وصف به أتباع الأنبياء والمرسلين؟ ليه؟ وكأي من نبي قاتل معه ربيون، ليه الوصف ده بالذات ينطبق على أمثال هؤلاء؟ الربانية أحبابي حال مع الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنك إذا نظرت إلى هذا العبد في أي لحظة كانت قلت هذا عبد لله. إذا نظرت إلى هذا العبد في أي مكان كان قلت هذا عبد لله. إذا نظرت إليه في حالة السعادة قلت هذا عبد لله. إذا نظرت إليه في حالة الشدة والضيق قلت هذا عبد لله. إذا نظرت إليه في نهاره قلت ده عبد لله. إذا نظرت إليه في ليله قلت ده عبد لله. إذا نظرت إليه بين أهله هذا عبد لله. إذا نظرت إليه في مسجده هذا عبد لله. في أي وقت، في أي مكان، في أي حال، إذا نظرت إليه قلت هذا عبد لله. حاله مع الله كده، لا يطلق عليه إلا إن ده عبد لله سبحانه وتعالى، ولا ينسب إلا لله، ده عبد ربان. شوف المعنى، إن هذا عبد نسبه الله سبحانه وتعالى لنفسه، رباني سبحانه وتعالى. تخيل إن أنت تنسب لله سبحانه وتعالى، إن ربنا سبحانه وتعالى يصطفيك ويختارك من وسط العباد ليقال هذا عبد رباني لله. طب يا ترى إذا كان العبد الرباني ده بهذه المثابة، يكفيه شرفا ان ربنا سبحانه وتعالى ينسبه اليه. يا ترى ايه صفات العبد الرباني ده؟ العبد الرباني ده صفاته ايه؟ وعايزين النهاردة يعني نحاول نسقط الصفات دي على انفسنا علشان نعرف يا ترى احنا كده ولا لا؟ احنا اهل ان ربنا سبحانه وتعالى ينسبنا لنفسه ولا لا؟ احنا اهل ان ربنا سبحانه وتعالى ينصرنا ولا لا؟ احنا عباد الله ربانيين، من هم الربانيين؟ واحد، عباد اذلاء بين يدي الله عز وجل. ده اول وصف من اوصاف هؤلاء، انهم عباد اذل بين يدي الله. وصف وصف الله سبحانه وتعالى به عباده يوم بدر، فقال الله عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذل. اذلاء بين يدي الله عز وجل، كانوا اذلاء لله فاعزهم الله. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وصف أيضا وصف الله سبحانه وتعالى به عباده الربانيين، هو دائما ذليل بين يدي الله سبحانه وتعالى. في حالة القوة ذليل، في حالة الضعف ذليل، في حالة الرخاء ذليل، وفي حالة الشدة ذليل، ذليل لله. والذلة دي هي اللي بترفعه، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر ذات يوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله عز وجل أوحى إلي أنه من تواضع إلي هكذا. النبي جعل كفه كده، بطنه للأرض، بطن الكف الأرض، وجعل النبي يخفض يده: من تواضع إلي هكذا رفعته هكذا. واخذ النبي صلى الله عليه وسلم جعل بطن الكف لفوق وبدا يرفع لفوق. اذا هذا عبد ذليل. وتعالوا نتبع كده قصص الانبياء نبي نبي علشان نشوف قدر الذل منهم بين يدي الله عز وجل. قد ايه الناس دي كانت اذلاء بين يدي الله فرفعه الله سبحانه وتعالى. نظر الله عز وجل الى قلوبها فوجدها اصفى قلوب واطهر قلوب، فاصطفاهم الله ليمثلوا الانبياء والرسل. هذا زكريا عليه السلام في حالة الشدة كان بين يدي الله عز وجل ذليل: ربي ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. ذل بين يدي الله عز وجل. موسى عليه السلام ده في حالة ما فيش ولد. طب في حالة القوة، في حالة القوة موسى عليه السلام لما توجه تلقاء مدين ووجد أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين يزودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: ها ربي بما أنزلت إلي من خير فقير. أهل التفسير بيقول إنه رفع حجر لا يحمله إلا عشرة من الرجال، لا يحمله إلا عشرة من الرجال، وسقى لهما قبل الناس. ومع هذا الخير وهذه القوة الذي قام بها موسى عليه السلام يقف بين يدي الله عز وجل يقول: يا رب أنا لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا لما أنزلت إلي من خير فقير. سليمان عليه السلام لما رأى قوته وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، مش كده وبس، بل وعلمه الله منطق الطير، ومش منطق الطير بس، ومنطق الحيوانات والبهائم والحشرات. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. عند ذلك ذل بين يدي الله، مش القوة والسلطان والجبروت اللي تخليه لا يتذلل بين يدي الله. ذل بين يدي الله وقال: ربي أوزعني، أعني، أعني يا رب، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أمام الملكوت ده كله بل أعظم من ذلك، لما جلس في مجلسه وقال من يأتيني بعرش بلقيس، قال واحد، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، والثاني قال الذي عنده علم الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ثل بين يدي الله. أما النبي صلى الله عليه وسلم سيد من تذلل لربه عز وجل، هنقول إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وعده الله سبحانه وتعالى بالنصر، يعني هو ربنا قال له خلاص انت هتنصر ان شاء الله، انتهت المسألة، انت يا محمد ان شاء الله هتغلب وسأمكنك من اعداء من اكتاف عدوك. ومع ذلك نجد الصحابة يقولون فما منا احد نائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ويقول اللهم أنجز لي ما وعدتني. ما وعدتني اللي هو إيه؟ يبقى من البداية هو عارف إن هو منصوص. بل الصحابة بيقولوا إن عبد الله بن مسعود بيقول لما كان مبدر قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان. يعني هو ده النبي ربنا ما وعدهوش بالنصر بس، ده ربنا سبحانه وتعالى كشف له مصرع أبو جهل فين، ومصرع عقبة بن أبي معيط فين، ومصرع عقبة بن شيبة فين، وربيعة بن شيبة فين، والوليد بن عتبة. عرف النبي صلى الله عليه وسلم فين كل واحد يصرع من صناديد القف. يعني النصر قادم قادم، ولكن هو ده مقام الذل، هو ده مقام الافتقار. اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. ويظل النبي يدعو ويدعو ويدعو ويتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى حتى سقط الرداء عن كتفه، وجاء الصديق ورفع الرداء ووضعه على كتف النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الله منجز لك ما وعدك. بعض الجهلاء بيقولوا كان الصديق أوثق في نصر الله من رسول الله، وده جهل، وده جهل، لأن الذي أخبر الصديق بالنصر هو رسول الله. طب ليه الصديق يكون مطمئن القلب والنبي بس هذه الصورة؟ لا، أصل المقام مش مقام اطمئنان، المقام مقام ذل. في فرق كبير، قلب النبي مطمئن بالنصر، ولكن المقام ده مقام تكون فيه ذليلا بين يدي الله. أنت وقفت المقام ده قبل كده؟ مين فينا أحبابي قام بالليل بين يدي الله وهو بيشكو أنه مش قادر يغض بصره، وهو بيشكو أنه مش قادر يكف عن معصية ما، وهي مش قادرة؟ يعني مين فينا قام هذا المقام؟ مين فينا حس أن قلبه بعيد عنه؟ مين فينا حس أنه هو بيرجع ورا مش بيتقدم قدام؟ وقف بين يدي الله مثل هذه الوقفة، وقفة الذل. مين فينا عمل كده؟ مين فينا أحبابي بيقف بين يدي الله عز وجل؟ مين فينا نظر في يوم من الأيام لحاله ووجد أنه هو ما بيصليش قيام ليل وحس أنه هو مقصر، وقام في مقام الذل بين يدي الله وقال يا رب عبد ذليل يسألك أن تعينه على القيام فأعنه؟ مين فينا عمل كده؟ مين فينا نظر في نفسه فوجد أنه مش قادر يحفظ قرآن فقام ووقف بين يدي الله مقام ذل وقال يا رب أعني على حفظ القرآن، يا رب أعني على حفظ القرآن. من فينا بيقوم في الليل ويقوم مثل هذا المقام، مقام الذل؟ المقام ده لا يقوم فيه إلا الربانيون. أنت منهم؟ دي باختصار أول علامة من علامتهم، الذل بين يدي الله سبحانه وتعالى. العلامة الثانية من علامات الربانيين هو دائم في شوق إلى الله سبحانه وتعالى، يتمنى الموت يأتيه في أي لحظة. ليه؟ نفسه يقابل رب كريم. ليه؟ أصل هو عنده شوق إلى لقاء الله، شوق إلى النظر إلى وجه الله، نفسه في كده، نفسه في كده. الموت أنت ما راكش إلا الموت. كل ما تكلمنا تكلم عن الموت، لا 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 لا، الرباني خلاف كده خالص. العبد الرباني دائما في شوق إلى ربه عز وجل. أجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم سيد هؤلاء، سيد الذين كانوا في شوق إلى ربهم عز وجل. اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ولما يخير صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت بين البقاء، بين البقاء في الدنيا لينشر دين الله عز وجل وبين لقاء الله عز وجل، فيختار لقاء الله لأنه في شوق إلى الله، فهو على فراش الموت يخير كما خير كل الأنبياء من قبل. يا محمد أتختار الدنيا أم تختار لقاء الله؟ كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر قبل أن يموت بخمس، فقال: أيها الناس، إن عبدا خيره الله عز وجل بين الدنيا وزهرتها وبين ما عنده فاختار ما عنده. فقام الصديق وقال: يا رسول الله، فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، ويبكي. قال: فعجبنا، رسول الله يحكي عن عبد خير بين زهرة الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، فعلمنا بعد ذلك أن المخير كان رسول الله فاختار رسول الله ما عند الله، فكان أبو بكر أعلمنا بمراد رسول الله. فلما وضع النبي على فراش الموت وجاءت لحظة التخيير قال: ها، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. دي عادة الناس، دي عادة العبد الرباني، إنه دايما في شوق إلى ربه، مفيش لحظة بتمر عليه إلا وهو يتمنى الموت. ليه؟ بينتظر اللحظة اللي يقابل بها الله سبحانه وتعالى، ولا يعكر على أي عبد هذا الشعور إلا الذنب. ذنبك هو دايما اللي بيعكر عليه. علشان كده بنقول احنا مش قادرين نوصل لمرحلة الربانية، المرحلة اللي انا اكون فيها اقول الموت احب الي من اي شيء لانني اشتاق الى رب كريم. مش قادرين نوصل لمرحلة الربانية اللي وصل اليها السلف رضوان الله عليهم في شوقهم الى ربهم عز وجل. وبهذه المشاعر استحقوا بجدارة وسام هذا عبد رباني كمحمد بن زياد. قال محمد بن زياد: اجتمع بعض العلماء من الأخيار والعلماء وذكروا الموت، فقال بعضهم: والله لو أتاني آت، أو قال: والله لو أتاني ملك الموت وقال: من يسبق منكم إلى هذا العمود يخبط يموت. احنا قاعدين مع بعض، هنقول اللي هيوصل للعمارة اللي قدامنا ويلمسها الأول ده يموت. فقال: والله لو أتاني آت أو ملك الموت فقال: أيكم يسبق إلى هذا العمود فوضع يده عليه لمات، والله لرجوت ألا يسبقني إليه أحد، شوقا إلى لقاء المولى عز وجل. والله لرجوت ألا يسبقني إليه أحد، شوقا إلى لقاء الله عز وجل. وقال عبد الله بن زكريا: والله لو خيرت بين أن أعيش مئة عام، لو خيرت بين أن أعيش مئة عام في طاعة الله أو أن أقبض في يومي هذا وفي ساعتي هذه لاخترت أن أقبض في يومي هذا وفي ساعتي هذه، شوقا إلى الله وشوقا إلى رسول الله وشوقا إلى عباد من عباد الله الصالحين. ده عبد رباني، هو في شوق إلى ربه عز وجل. كدر المعصية لم يغطي على هذه المشاعر أبدا أبدا. وقال سفيان: كان بالكوفة رجل متعبد زاهد، فكان يقول: والله ما كانت نفسي تطيب أبدا بذكر الموت، والله ما كانت نفسي تطيب أبدا بذكر الموت، إلا إذا ذكرت الله عز وجل فإني أجد نفسي تطيب إلى الموت، لما أرجو من لقاء الله من البركة ومن السرور. ما كانش ده حال الربانيين من الرجال بس، لا 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 لا، مسألة أكبر من ذلك، ده حتى النساء. والله أنا أقولها بكل ثقة، لقد سبقت المرأة من السلف آلاف الرجال من زماننا هذا. قول عبيد الله بن محمد التيمي: سمعت امرأة من المتعبدات تقول: والله لقد سئمت من الحياة، والله لو وجدت الموت يباع لاشتريته، شوقا إلى لقاء الله وحبا للقائه. فقال لها رجل: أتقولين هذا ثقة منك في عملك؟ قالت: لا والله، قالت: لا والله، ولكن لحبي له سبحانه وتعالى وحسن ظني به، أفتراه يعذبني وأنا أحبه وأشتاق له، أفتراه يعذبني وأنا أحبه وأشتاق له؟ اشتقت لربك؟ هل تمنيت لقاء الله؟ هل وددت في لحظة من اللحظات أن تقبض الآن لأنك تتمنى لقاء الله؟ إن كنت كذلك فاعلم أن الله يحب لقاءك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. أنت تحب تمد الوقت، ولا يا ترى كدر المعصية غطى على حبك لهذا اللقاء وشوقك لربك عز وجل؟ فالعلامة الثانية من علامات الربانيين: هم دائما في شوق إلى ربهم، ولو كان الموت يباع لاشتروه، شوقا إلى الله، شوقا إلى الله ومحبة للقائه سبحانه وتعالى. العلامة الثالثة من علامات الربانيين: أقوام ألسنتهم لا تتوقف أبدا عن ذكرهم لربهم. عبد الرباني المحب الحقيقي، عبد دائما في ذكر لربه عز وجل. إذا نظرت إلى حاله وجدته لله ذاكرا بالليل، ذاكرا لربه بالقرآن، وبالنهار ذاكرا لربه بالذكر وبالدعوة وبالنصح وبالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر، ليله ونهاره ذكر لله. إذا تحدث فتراه يتحدث عن ربه، وإذا تكلم فلا يتكلم إلا عن نعم ربه. هذا هو عبد رباني، عبد لسانه لا ينشغل أبدا بالدنيا، وإذا وجد ألسنة الناس تنشغل بالدنيا اعتزلهم ليذهب إلى أقوام ألسنتهم لا تكف أبدا عن ذكرهم لربهم. جلس ابن المبارك ذات يوم عندما دعي إلى وليمة رجل، فذهب فوجد الناس ألسنتهم مشغولة بالدنيا، ووجد الناس ألسنتهم مشغولة بذكر الآخرين، فقام وانصرف، فقالوا: يا ابن المبارك أين تذهب؟ قال: أذهب إلى أقوام إذا تكلموا تكلموا عن الله، وإذا ذكروا ذكروا الله، أقوام هم نعم العون لي على الطريق، أذهب إلى أصحاب محمد فيذكروني بربي فأقترب منه، أما أنتم فمجالسكم لا تزيدني من الله إلا بعدا. ناس دي لسانها لا يكف أبدا عن ذكر الله. قال معاوية: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أجلسكم قاعدين في المجلس ليه؟ قاعدين في المسجد ليه؟ قالوا: يا رسول الله جلسنا نذكر الله. يا رسول الله جلسنا نذكر الله. وأبو هريرة يمر عليه رسول الله وهو يغرس غرسا، فقال: يا أبا هريرة أولا أدلك على غرس هو أفضل من غرسك؟ أنت بتزرع شجر، أدلك على غرس أي على شجر ونخيل أفضل من غرسك؟ قلت: بلى يا رسول الله. فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس لك بكل واحدة منها نخلة في الجنة. فكان من بعد ذلك أبو هريرة رجل لا يكف لسانه عن ذكره لربه عز وجل، فاستحق وسام هذا عبد رباني، فكان يسبح في اليوم والليلة 12,000 تسبيحة لله سبحانه وتعالى. عبد رباني لسانه لا يكف أبدا عن ذكر، أبدا أبدا. وهذه امرأة عابدة من كثرة ذكرها لربها عز وجل كانت لا تتكلم كلمة واحدة إلا بآية من كتاب الله عز وجل، إلا بآية من كتاب الله عز وجل. قال لها رجل: كيف أصبحت؟ قالت: الحمد لله رب العالمين. وهكذا هكذا حالها، لا تتكلم بكلمة إلا بآية من كتاب الله، لسانها لا يكف أبدا عن ذكرها لربها عز وجل. فهل أنت من هؤلاء الربانيين؟ العلامة الرابعة من علامات العباد الربانيين الذين يحقق الله سبحانه وتعالى لهم النصر وبهم تبنى الأمم: عباد لا يحقرون الذنب، بل ذنوبهم في أعينهم كبيرة، ومع ذلك هم من أكثر الناس توبة إلى الله. لا ينظر إلى الذنب أنه ذنب صغير، لا 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 لا، مسألة أكبر من ذلك، بل هو ينظر إلى الذنب أنه كجبل عظيم فوق رأسه يوشك أن يقع عليه، كما قال ابن مسعود: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه جالس في أصل جبل يوشك أن يسقط عليه. وإن المنافق العبد الذي خسر لقب عبد رباني، وإن المنافق ينظر إلى ذنوبه كذبابة وقطت على أنفه فهو يقول لها هكذا بين الشهر، ده حال العبد المنافق. فالعبد الرباني عبد دائما ينظر إلى الذنوب أنها كبيرة عظيمة، ومع ذلك إذا وقع في ذنب بحكم بشريته تاب توبة لو وزعت على 70 رجلا لوسعتهم، ماعز سقط في الذنب، لم ينظر إلى الذنب أنه صغير، فيأتي إلى النبي ويقول: يا رسول الله طهرني، وهو يعلم أنه يقتل بهذه الكلمة: طهرني يا رسول الله فإني أصبت حدا. ولما يرجم ماعز يسبه خالد، فيقول النبي: يا خالد لا تسبه، لقد تاب توبة لو وزعت على 70 رجلا من أهل المدينة لوسعتهم. أما الغامدية، أما الغامدية فاستحقت بشرف وبجدارة أن يطلق عليها من إماء الله الربانيات: يا رسول الله طهرني، اذهبي حتى تضع المولود. ذهبت ثم عادت: يا رسول الله طهرني. قال النبي: اذهبي حتى تصطنيه. ثم جاءت وفي يد ولدها قصرة خبز، تقول لي: نبي خلاص اتفطم يا رسول الله. فأقام النبي عليها الحد فوقع فيها رجل، فقال النبي: لا تسبها، والله لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. فالعبد الرباني بحكم البشرية قد يصيب ذنبا، ولكن بحكم الربانية لا يستصغر أبدا هذا الذنب. الذنب دايما قدام عينيه كبير مش صغير، لأنه يعلم إن الذنب ده هيسأل عنه يوم القيامة، إن الذنب ده ممكن يهلكه. فمن أجل ذلك تجده بالليل والنهار دائما الاستغفار. قام الحسن ذات يوم يبكي ويبكي ويبكي، فقامت زوجته فنظرت إليه فرقت له ووقع هذا المنظر أمام عينها، رجل يبكي بكاء شديدا. فلما هدأ بعد طلوع الفجر أقسمت عليه بالله: لم تبكي؟ لم تبكي؟ لم بكيت هذه الليلة؟ قال: ذنب منذ 20 سنة تذكرته الآن. ذنب عملته من 20 سنة افتكرته دلوقتي، أخشى أن يعذبني عليه ربي، أخشى أن يعاقبني به ربي. ذنب من 20 سنة كان الواحد منهم إذا أذنب ذنبا مكث الليل الطويل، مكث الليل الطويل يعاتب نفسه. فهذا رجل طيلة الليل يقول لنفسه: يا نفس، ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة ذنب كذا؟ ألست صاحبة ذنب كذا؟ ويعاتبها ويعنفها حتى يخرج النهار. هكذا كان حالهم، فاستحقوا بجدارة وسام الربانية. اوعى اخي الحبيب تكون بتستصغر ذنبك، اوعى في يوم من الايام الشيطان يعني يغرك بعملك ويقول لك ده انت بتصلي وبتصوم، لا بأس ابدا هنا شوية وهنا شوية وتعصي ربنا هنا. اوعى في يوم من الايام تغطرش، فلربما سيئة ادخلت صاحبها النار، فلربما سيئة ادخلت صاحبها النار. اوعى تستصغر الذنب. آدم طرد من الجنة لمخالفة أمر، وإبليس لعن في سجدة، إبليس لعن في سجدة، وأمر الله بقطع اليد في 3 دراهم، وأمر بقتل الرجل إذا زنى أدخل قدر الأنملة في فرج حرام، وأمر بجلد 80 في كلمة إذا قذف. اوعى في يوم من الايام تنظر للذنب انه صغير، لان والله العظيم اخاف عليك. اصل ابن مسعود بيقول المنافق هو اللي ما بيعتبرش الذنب بتاعه، واذا اعتبره شافه حاجه بسيطه، ذبابه وقعت على انفه عملها كده بس. اوعى تكون من ده، هتخسر حاجتين: إنك تكون عبد، وإنك تكون رباني. كان أنس ينظر إلى التابعين يفعلون أشياء فيقول لهم: والله إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها في زمان النبي من الموبقات. أما يا ترى لو كان في زماننا كان قال إيه؟ في زماننا لو كان قال إيه؟ لو شاف الوضع اللي عليه الملتزمين فضلا عن عامة الناس هيقول ايه؟ فمن سمات العباد الربانيين ما بيستصغرش الذنب، بل هو تائب التوبة، دائم الاستغفار، دائم الرجوع الى الله سبحانه وتعالى، حتى وان اذنب، حتى وان اذنب. من صفات الربانيين أقوام رهبان بالليل، أسد بالنهار. رهبان بالليل، هم بالنهار ينتظرون اللحظة التي تغرب فيها الشمس، لأنها هي اللحظة التي سيخلو فيها كل حبيب بحبيبه. وأما هم فقد أعدوا العدة وأخذوا الزاد للقاء الحبيب، للقاء ربهم تبارك وتعالى. إذا جن الليل خلا كل حبيب بحبيبه. أما أهل الدنيا فما شاء الله جن الليل افتح التلفزيون مسلسلات وافلام وفيديو كليب. اما الربانيون فاذا جن عليهم الليل تراهم وقوف بين يدي الله عز وجل، جرت الدموع على وجوههم، واما القلوب فهي قلوب خاشعه، واما الاجساد فهي اجساد ساكنه، وقوف بين يدي الله عز وجل. كان بعض السلف اذا جن عليه الليل ارتدى احسن الثياب، الثياب البيضاء، ويطلع على سطح البيت ويقف يصلي بين يدي الله عز وجل، ويصلي ويصلي. جارته تبص كل يوم، ايه الحمود ده؟ العمود ده واقف لي كده، عجيبه خالص. العمود ده بيبقى موجود بالليل ومش موجود بالنهار، ليه؟ عجيبه. في يوم من الايام طلعت البنت بالليل علشان تتفقد حال العمود، بصوا على العمود، فين العمود؟ مش لاقي العمود. فقالت لامها: يا امي، اين العمود الذي كان يوضع على سطح هذا البيت بالليل؟ قالت: يا بنيتي، هذا ليس بعمود، انه صاحبنا العابد، كان اذا جن الليل سمعناه يقول: الان يخلو كل حبيب بحبيبه، فكان يصعد على بيته ليصلي بين يدي الله عز وجل. قارن كده بين العمود ده وبين العواميد الكتير جدا اللي موجودة على بيوتنا النهاردة. العمود ده بيذكر بالله، العمود ده إذا شفته خشيت الله، العمود ده إذا نظرت إليه تذكرت فعلا إن فيه عباد لله ربانيين. أما العمود اللي موجود على بيوتنا دلوقتي فلا ينشر إلا الفسق والفجور والعياذ بالله، فشتان شتان بين العمود ده وبين العمود ده. كان إذا جن عليهم الليل كما قلت لكم كل واحد منهم يرفع شعار: الآن يخلو كل حبيب بحبيبه، ينتظرون فيها اللحظة التي يتنزل فيها الملك إلى السماء الدنيا، واستمعوا بعيون قلوبهم وآذان قلوبهم إلى النداء الرباني: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. فيفزع هذا النداء قلوبهم فيفزعون إلى الماء فيتوضؤون ويقفون بين يدي الحبيب، بين يدي حبيبهم سبحانه وتعالى، يقفون بين يدي ربهم، ينتظرون اللحظة الثانية في ليلهم، وهي اللحظة التي يقبل فيها عليها ربهم بوجهه، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا قام يصلي أقبل الله عليه بوجهه. فإذا كانوا قياما بين يدي ربهم انتظروا اللحظة الثالثة التي فيها يناجيهم ربهم تبارك وتعالى، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: أقبل الله عليهم بوجهه يناجي. أما النبي الذي علمنا كيف نكون رهبانا بالليل فكان يقوم حتى تتورم قدماه. قال عطاء بن أبي رباح وعبد الله بن عبيد الله: دخلنا على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقلنا: يا أم المؤمنين، ألا تحدثينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فبكت، قال فبكت، قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فتمسكت به وقلت: يا رسول الله، والله إني لأحبك وأحب قربك وأحب ما يسرك. قال: يا عائشة، ذريني أتعبد لربي. قالت فقام فتوضأ ثم قام يصلي صلاة طويلة، ثم ركع فسجد حتى جلس النبي في صلاته وهو يبكي حتى بل لحيته ويبكي، حتى بل حجره ويبكي، حتى بل ما حوله. فجاءه بلال يستأذنه لصلاة الفجر، فرأى النبي على هذا الحال فقال: يا رسول الله، تفعل هذا وقد غفر لك؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يقوم حتى يتورم قدماه، ويقوم والخشية تملأ قلبه. قال عبد الله بن الشخير: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فوجدته يصلي ويبكي ولصدره أزيز كأزيز المرجل. عارف المية لما بتغلي؟ عارف المية لما بتغلي؟ شايف صوت غليان المية؟ الصوت ده موجود في صدر النبي من شدة بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصل هو اللي علمنا ازاي نكون رهبان بالليل، مش علمنا بالكلام، لا 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 لا، علمنا بالفعل صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وقال حذيفة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل فيقرأ بالبقرة وآل عمران والنساء، كل هذا في ركعة واحدة. وقالت عائشة: افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فتحسست أدور عليه، هو فين النبي؟ قال: فوقعت يدي على قدمه وهما منصوبتان متراصتان، يقول: سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فأقول: والله يا رسول الله، إنك لفي شأن وأنا في شأن، أنت في وادي وأنا في وادي. علشان كده كان الصحابة من بعده سادة عباد رهبان بالليل. كان الواحد منهم يقوم الليل كله مفيش. عثمان يختم القرآن في ركعة الوتر، عبد الله بن عمرو بن العاص طيلة الليل قائم بين يدي الله سبحانه وتعالى. أصل هو في الليل بينتظر ثلاثة لقاءات، وينتظر ثلاثة نداءات، وينتظر ثلاثة لحظات. اللحظة الأولى التي يخلع القلب فيها نداء الرب: من يستغفرني؟ من يسألني؟ من يدعوني؟ لحظة ثانية: أقبل الله عليه بوجهه ينجيه، أقبل الله عليه بوجهه. لحظة ثالثة: يناجيه، الله يكلمه. فمن سمات الربانيين الليل، من سمات الربانيين الليل اللي احنا ضيعنا نوم. والوسام ده اللي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم على صدر كل واحد منا: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، دأب الصالحين قبلكم. كانوا بيعملوا ايه؟ ابو هريرة قسم الليل ثلاثة اثلاث: الثلث الاول يقومه هو لله، والثلث الثاني تقوم امه لله، والثلث الثالث يقوم عبده لله، علشان البيت ما تعديش عليه لحظة الا ما يكون قائم لله سبحانه وتعالى. ابن مسعود طول الليل، طول الليل في المسجد يقرأ القرآن ويدعو ويصلي. الرفقة الأشعرية في بيوتها بتقرأ قرآن، سيد ابن حضير يقرأ قرآن والملائكة تتنزل عليه. ده حال الناس دي. علشان كده قلت لك الناس دي استحقوا شعار الربانية. انت منهم؟ عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. إحنا منهم؟ إحنا من الربانيين دول ولا لأ؟ لازم تكون رباني، لأن ربنا قال: وكأي من نبي قاتل معه ربيون، وبعد كده ربنا يقول: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. كن رباني، خليك عبد لله، رباني، من سمات العباد الربانيين، أن أوقاتهم بالنهار شغلت بالطاعة، في الليل رهبان، بالنهار أسود، بالنهار أسود، ما فيش لحظة تعدى لما تكون في طاعة لله سبحانه وتعالى. نفسي تكون شخصيتنا شخصية ربانية زي شخصية الصديق كده، الشخصية اللي هي بتقدر تتاجر مع الله كويس، الشخصية اللي هي بتقدر تستغل كل لحظة في حياتها في طاعة، شخصية ممتازة، شخصية بالفعل تستحق وسام الربانية. النبي يقول ها من أصبح منكم اليوم صائما، قال أبو بكر أنا، يعني أنت قايم الصبح صايم كويس. ومن عاد منكم اليوم مريضا، قال أبو بكر أنا. من شهد منكم أو من تبع منكم اليوم جنازة، قال أبو بكر أنا. من أطعم منكم اليوم مسكينا، قال أبو بكر أنا. والله ثم والله ثم والله أنا على يقين أن النبي لو عدد شعب الإيمان 73 قال من فعل كذا لقال أبو بكر أنا، لأن ده حاله. أنا موقن بكده، أنا على يقين بكده، أن الصديق كان لا يترك لحظة من اللحظات إلا وهو يقضيها لله وفي طاعة الله. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أبواب الجنة كما في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله نودي عليه من أبواب الجنة، يا عبد الله هذا خير لك، فإن كان من أهل الصلاة نودي عليه من باب الصلاة، وإن كان من أهل الصدقة نودي عليه من باب الصدقة، وإن كان من أهل الصيام نودي عليه من باب الريان، وإن كان من أهل الجهاد نودي عليه من باب الجهاد. فقال الصديق يا رسول الله وهل يدعى رجل من كل هذه الأبواب؟ قال النبي نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر، أنت منهم يا أبا بكر. هي دي الربانية، إن أنا بالفعل أكون أنا أجمع أنا من النهاردة إن شاء الله أكون عبد رباني لله سبحانه وتعالى، ما فيش لحظة تعدى عليها ما أكون في طاعة. لا يمكن أبدا أتخيل عبد يقول أنا عايز أكون رباني وهذا ينام لي في اليوم 12 ساعة، 12 ساعة نوم، يا نهار أبيض 12 ساعة، نص اليوم نوم والنص التاني بين أكل وشرب وخروج وفسح، هي دي الربانية؟ لا والله مش كده أبدا، مش كده أبدا. العبد الرباني ده عبد قلبه مليء إنه مفيش لحظة تعدي لما تكون في عمل صالح. الله سبحانه وتعالى يقول والسابقون السابقون أولئك إيه؟ المقربون. إيه السابقون؟ ترجع لكتب التفسير يقول لك أن السابقون السابقون كما قال ابن عباس إذا نودي على الصلاة كانوا من أهل الصفوف الأولى، وإذا نودي في الجهاد نودي على الجهاد كانوا في الصفوف الأولى، وإذا تنادى على الصيام في شعبان الصفوف الأولى، وإذا تنادى على التوبة في الصفوف الأولى، وإذا تنادى على الذكر في الصفوف الأولى، وإذا تنادى على القرآن في الصفوف الأولى. هم دول السابقون اللي احنا عايزين نكون منهم، هم دول الربانيين، هم دول الربانيين اللي بالفعل عايزين ينصروا الدين، عايزين بالفعل يبنوا أمة. خليك عبد رباني، خليك عبد رباني لله سبحانه وتعالى. وده انك تكون راهب بالليل، اسد وحش بالنهار، من سمات الربانيين. اصحاب قلوب رقيقه اذا تليت عليهم ايات الله زادتهم ايمانا، اذا ذكروا الله وجلت قلوبهم، إذا ذكروا بالله دمعت عيونهم. ده من صفاتهم، قلب قلب رقيق. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كم مرة مشيت في طريقك وكنت تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وشعرت بسكينة في قلبك، كم مرة سمعت القرآن وحسيت برقة، وكم مرة ذكرت بالله لقيت قلبك اتنفض. الربانيين أقوام بيهتموا جدا بقلوبهم، لأن هم يعلموا علم اليقين أن قلوبهم هي الأساس. فعلشان كده الناس دي بالليل والنهار تهتم بالقلب ده، وإذا شعرت في أي لحظة تغير لهذا القلب تطلع جري على الربانيين تسألهم: أنا حاسس إن قلبي اتغير، أعمل إيه؟ كما عند أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة: جاء رجل إلى رسول الله: يا رسول الله، أشكو إليك قسوة قلبي. وحنظلة، وحنا نبي، وحنظلة يتهم نفسه بالنفاق لما حس إن قلبه اتغير شوي: يا رسول الله، إحنا بنكون معاك تذكرنا بالجنة وبالنار كأننا نراها رأي عين، فإذا عدنا إلى الأولاد وعافتنا الضيعات نسينا من ذلك. اتهم نفسه بالنفاق ليه؟ أصل قلبه ده عنده حاجة مهمة لازم يراعيها من وقت للتاني. خاسر من ترك قلبه هكذا، ده خاسر. العبد الرباني دايما بيشوف قلبه أخباره إيه، يتسبح حال القلب ده، القلب ده يا جماعة أخباره إيه. وإن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى درس الثلاث القادم اللي هيكون بقى هنبدأ بقى الاستعداد لرمضان، هيكون تحت عنوان قلوب رمضانية، هيكون تحت قلوب رمضانية، نعرف إيه القلوب اللي هتنفع في رمضان، القلوب اللي هتشتغل في رمضان، إيه القلوب اللي هتستمر على طاعة في رمضان، ده هنعرفه إن شاء الله بإذن الله. فشاهد أحبابي إن أصحاب القلوب، أصحاب الربانية اللي استحقوا رمز الربانية، استحقوا سام الربانية، الناس دي بتهتم جدا بقلوبها. شوف ابن تيمية رحمة الله عليه، ابن القيم بيقول: أنا كنت دايما أعجب من شيخ الإسلام ابن تيمية، بعد صلاة الفجر يجلس في مكانه، يصلي ويقعد في مكانه، ويظل يذكر الله سبحانه وتعالى حتى يؤذن لصلاة الظهر. ايه ده؟ ايه اللي بيعمله ده؟ وبعض الناس لحد ما بتطلع الشمس. انت احد اللي كده ما بتكلمش حد. اسال الله عز وجل ان يجعلنهم ان يجعله منهم الشيخ مصطفى العدوي. واحنا في العمره قبلنا هناك. ف خليك كده نروح كلم الشيخ مصطفى في اي كلمه كده في جلسه الضحى ما يردش عليك. ولو حس انت بقى كلامك كتير يسلك ويمشي. رحت قعدت معاه وكانت عندي اسئله كم اسئله قد كده وما بصدق اشوف عالم ام ماسكه وقعد اساله. فالشيخ قام سايبني وقال لي: بعد اذنك انا هقوم اطوف. ليه؟ اصل جلسه الضحى هي الغذاء بتاعه، غذاء قلبه. وحس زي ما البدن له طعام هو شاعر برضه ان القلب له طعام، وطعامه في الجلسه دي. فابن القيم لاحظ على ابن تيمية رحمة الله عليهما هذه الجلسة، فلما سأله عنها قال: هذه غدوتي التي يتقوى بها قلبي. قوتي طول النهار في الجلسة دي. تقعدها؟ تقعد الجلسة دي؟ كم مننا كده بيقعد الجلسة دي؟ يرفع ايديه؟ واحد، ها، اثنين، ها، اثنين، والمسجد ممتلئ والناس قاعده بره. ثلاثة، ها، مين بيتعهد قلبه في الجلسة دي؟ مين اللي بيتعهد قلبه في الجلسة دي؟ مين اللي يعرف ان الجلسة ان الوقت ده وقت نزول ارزاق، فعايز يكون رزقه في قلبه، ان ربنا يمن عليه في اللحظة ده بقلب سليم. الربانيين كده ما يضيعوش الجلسة دي ابدا. شوف لو ما نامش طول الليل هي الجلسة دي اساس عنده. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لأن أجلس مع قوم يذكرون الله عز وجل من بعد الفجر إلى طلوع الشمس أحب إلي من الدنيا وما فيها. وكأن الأمر ده كان أمر أساسي عند الصحابة في زمان النبي، زي ما هو أساسي عندك. أنا عارف إن شاء الله أن أساسي عندك المغرب جدا تنزل صلاة في الجامع، برضو كان أساسي عند الصحابة أن الضحى وقت ما الضحى شغال لازم يعمل جلسة الضحى. ليه؟ بيراعي فيها قلبه، بيراعي فيها قلبه. فمن سمات الربانيين أقوام يهتمون بقلوبهم، ناس ما بيضيعوش لحظة. أهم حاجة قلبي أخبره إيه؟ أوعى أوعى في يوم من الأيام، في يوم من الأيام تنسى قلبك. قال بعض السلف: عجبت من الناس يبكي الواحد منهم بكاء شديدا على فقده درهم، ولا يبكي الواحد منهم على فقده لقلبه. عجبت من الناس يبكي الواحد منهم على فقده لدرهم، ولا يبكي الواحد منهم على فقده لقلبه. اكتفي بهذا القدر ونكمل بعد الأذان إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم صلى الله عليه وسلم وبعد. سمات الربانية أنا كنت محضر فيها ما يقرب من 35 سمة، ولكن طبعا الوقت جرى مننا فأختم بسمتين أخيرتين. أما السمة قبل الأخيرة، فالعبد الرباني دائما صاحب سبق، العبد الرباني دائما صاحب سبق. يعني ايه صاحب سبق؟ احب بابا معينا من باب الطاعات، فهو يريد ان يكون الاول فيه. أبو بكر كان ساحب صبق، وكل واحد من الصحابة رضوان الله عليهم كان له سبق في باب معين، وده اللي أنا عايزه منك. زمن العابد الزاهد مش عايز أقول راح، ولكن أنا عايز أتكلم من منطلق الواقع اللي أنا أعيش فيه. مش عايز أقول نرجع لزمن من كان يصوم يوما ويوما، يصوم يوما ويفطر يوما، وإن كان هذا موجود بنا بفضل الله، أو أقول العابد اللي كان بيقوم الليل إلا قليل، ولكن أقول لكل واحد منا عمل هو يهواه ويحبه عن سائر العبادات. العبد الرباني هو دايما بيحاول أن يكون صاحب سبق في العمل ده، ويدخر هذا العمل ليكون ذخيرة وعدة له بين يدي الله. احنا بنصلي وبنصوم وبنزكي وبنعمل 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 وبنعمل، بس انا عايزك يكون لك عمل انت متفرد فيه. وانت لو قلت النهاردة مين العابد بتاعنا في قيام الليل، تبقى انت. مين الراجل بتاعنا في الصدقة؟ انا. مين الراجل بتاعنا مثلا في قيام الليل؟ انا. مين الراجل بتاعنا في القرآن؟ انا. يكون كل واحد مننا له عمل يسبق غيره فيه، زي ما الصحابة كده كانوا بيعملوا. ركز في عمل واحد تكون انت الاول فيه ان شاء الله. مثال ذلك، كل الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يضربون في كل باب من أبواب الخير بسهم، بس كان كل واحد منهم له تفرد في باب معين. يعني مثلا كلهم أصحاب صلاة، صيام، قيام، اجتهاد في الطاعة، بس النهاردة لو قلنا من كان صاحب السبق في القرآن؟ عبد الله بن مسعود، وأبي بن كعب، وسلم مولى حذيفة، وزيد بن ثابت. دول أربعة جعلوا القرآن هدفهم وهمهم. شوف ابن مسعود أولهم اللي النبي صدر به الحديث، يقول ابن مسعود: أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، ووالله ما من آية نزلت في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت وفيمن نزلت. العبد الرباني كده. ابن سعود ضرب بباب في كل أبواب الخير، في الجهاد تلاقيه، في الصدقة تلاقيه، في أعمال الخير تلاقيه، في طاعة للرسول تلاقيه، في القرآن تلاقيه، بس لو عمل تفرد به، أنت العمل اللي هتتفرد به إيه؟ ده سؤال مهم. نفس الكلام، لو قلنا النهاردة، لو قلنا النهاردة الصدقة، كل واحد من الصحابة كان له باب من أبواب الخير بيضرب فيه بسهم. ولكن لو قلنا مين النهاردة اللي على قمة المنفقين من الصحابة؟ عثمان. عايزين نوسع المسجد، انا يا رسول الله. طب بئر روما علشان انا يا رسول الله. طيب عايزين نجهز جيش عصر، انا يا رسول الله. ده في زمن النبي؟ لا، ده وبعد كده في زمن الرمادة لما اصابت مجاعة شديدة المسلمين في الوقت ده، وجاء 1000 بعير لعثمان، 1000 بعير محملة بالطعام والشراب وما يحتاجه الناس. جم التجار العامة جعان مجاعة، والحاجة اللي تتباع بجنيه هتتباع في زمن المجاعة ب1000. طيب يا عثمان، نأخذ منك التجارة الدرهم ب2. لا، عندي من يدفع أكثر. يا عثمان، الدرهم ب3. عندي من يدفع أكثر. الدرهم ب4. الدرهم ب5. عندي من يدفع أكثر. قالوا يا عثمان، نحن تجار المدينة، احنا تجار المدينة. قال: عندي من يدفع الدرهم ب10. قالوا: نحن تجار المدينة ونحن أعلم الناس بالتجارة، فمن تبيع لمن تبيع هذه التجارة؟ قال: أعطيها لله، 1000 بعير لله سبحانه وتعالى. إذن في باب الصدقة عثمان تفرط. طب في باب الجهاد، الصحابة كلهم في الجهاد أشاوس، منهم اللي قدت تتقطع دفاعا عن رسول الله، منهم اللي يحتضن النبي ويكون ظهره زي القنفذ، بل المرأة تضرب بسيف على عاتقها من أجل رسول الله. كل واحد منهم في الباب ده له سهم، بس مين اللي له سهم عالي في الباب ده؟ خالد، خالد بن وليد، هو تفرد في الباب ده. طيب العلم، كل واحد من الصحابة كان له باب في العلم ما شاء الله. أبو بكر سيد العالمين، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة كل واحد منهم بيعلم برضو عنده علم ما شاء الله. ليه؟ القرآن بيقرأه والقرآن ما كنتوش بياخدوه كده زي احنا بنقرأه، لا لا لا، ده كان النبي بيعلمهم 10 آيات، ما يعدوش العشر اللي بعدهم غير لما يعرفوا المعاني ويعرفوا العمل، عرفوا المعاني يبدأوا يعملوا، ياخدش على 10 التانيين، ده كان حلهم. بس النهاردة لما نقول مين سيد العلماء نروح على طول مين؟ لمعاذ، معاذ بن جبل، اللي النبي يقول هو إمام، هو إمام العلماء يوم القيامة ويسبقهم برتوة. رتوة يعني إيه؟ معاه لو رميت حجر كده الرمية دي بكل قوتك يبقى معاذ في الأول وكل العلماء وراه. هو تفرد في الباب ده، أهو أنا عايز كل واحد من أحبابي كده، كل واحد من أحبابي أنا عايزك تتفرد في باب تسبق فيه. النهاردة احنا لو قلنا في زماننا من أهل مصر، من أهل مصر الدعاء مين تفرد؟ هيتعدوا على أصابع الإيدين، هم دول اللي هيتفردوا بإذن الله عز وجل، بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يرزقهم الإخلاص وأن يرزقهم حسن الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بإذن الله ما حسن ظننا في موعود رسول الله للعلماء، أن العلماء دول هم اللي هيسبقوا برضو من القيامة، لأنهم تفردوا في الباب ده. الدعوة والاجتهاد في نشر الدين، مين؟ معاذ اللي انطلق لليمن وفتح اليمن، ومصعب اللي فتح المدينة. يبقى أنا عايزك من الآن تتفرد في عمل، في عمل أنت بتحبه اسبق فيه. واحد في أعمال الخير، في أعمال البر، صدقات على الأسر والفقراء والمساكين، البحث قعد ليل نهار ما شاء الله ربنا يبارك فيه، أخ من إخواننا يعني بدون ذكر أسماء، اللي هو يعني الأخ ده يعني لو قلت لكم يعني الجزم بتاعته اتنحلت من قطر المشي في البحث عن الأسر، والسعي على الأغنياء في تحصيل الأموال للإنفاق على الأسر. الأخ ده ما شاء الله يعني غني ومعاه فلوس كتير بفضل الله، فلوسه كلها راح على التليفونات، يكلم ده علشان يجيب منه فلوس، ويكلم ده علشان مش عارف يعمل ايه، ويكلم الدكتور الفلاني عشان في مريض في أسرة من الأسر الفقيرة عايز يروح يكشف. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تفرد في الباب ده، أنا عايزك تتفرد في الباب ده، باب القيام. الأخوة كلهم بفضل الله بيناموا يعني ما شاء الله، يعني أنا عايزك أنت تتفرد في القيام، عايزك أنت تتفرد في القيام، لعلك في يوم من الأيام لما تتفرد في الباب ده ترفع دي تقول يا رب انصر الأمة دي، ربنا يستجيب لك. عايز واحد يتفرد في القيام، مين يتفرد في القيام؟ عايزين واحد يكون قارئ للقرآن متقن للقرآن عشان بعد كده يقول يا رب، يبقى ربنا يستجيب له. يا جماعة هي الأمة عجزت ان تطلع لنا واحد رباني؟ كل الأخوة اللي حضروا عشرات ومئات وألاف من الدروس، عجزت الدروس ان هي تخرج لنا واحد رباني؟ أحبابي احنا عايزين واحد رباني يكون في الأمة، والله ثم والله ثم والله لو استحقت الأمة الربانية لاستحقت الرفعة. ده اللي احنا عايزينه، ده اللي احنا عايزينه، عايزين أخوة ربانيين. السلمة الأخيرة، هم أقوام يسيرون إلى الله عز وجل بين الخوف والرجاء، يسيرون إلى الله بين الخوف والرجاء. معظم الأسئلة إن شاء الله يعني الدرس شكله يعني الحمد لله، واحد يقول أنا في ذنب حائل بيني وبين الربانية وأنا خايف أكون منافق، واحد يقول ذنوبي شايلاني، واحد تاني يقول بصوا يا جماعة العبد الرباني ده عبد بيسير إلى الله بين الخوف والرجاء، هو دائم الخوف من ذنبه، دائم الخوف من ذنبه، وهو كثيرا ما يرجو الله سبحانه وتعالى أن ربنا يهده ويعينه. أنا عايزك كده، خايف من ذنبك؟ الخوف ده يدفعك لتوبة، يدفعك لعمل صالح، يدفعك لعمل صالح، والرجاء يدعوك دائما لعدم القنوط من رحمة الله، الرحمة بإذن الله قريبة من المحسنين. بس خليك من دول، بس خليك من دول، اوعى في يوم من الأيام تسير إلى الله بالخوف بس، ده المسألة مسألة دين ومسألة مسألة عقيدة، اوعى تسير في يوم إلى الله بالخوف بس، تفضل خايف خايف خايف، هتيجي عليك لحظة تيأس وتقنط من رحمة الله. ولا يقنط من رحمة الله إلا القوم الظالمون والكافرون والعياذ بالله. بل أنا عايزك تسير الله بالخوف، إنك تكون خايف من الذنب، الخوف ده، الخوف ده اللي يكون سبب لدخولك الجنة، زي ما بعض السلف كان بيقول إن العبد لا يصنع المعصية يدخل بها الجنة. ليه؟ عمل المعصية بقت قدام عينيه، كل ما يفتكرها يتوب ويبادر إلى عمل صالح علشان ربنا يمحو عنه هذا الذنب. جميل؟ يبقى أنا عايزك الخوف إنك تكون خايف من ذنبك، خايف من عقوبة الذنب. الخوف ده مش ليه خلينا أيأس من رحمة الله أو أقنط من رحمة الله، لا، ده الخوف ده اللي يخليني أسارع إلى طاعة. إنهم كانوا يسارعون إلى الخيرات، يسارعون بيسارع. الخوف ده اللي يدفعك للتوبة، الخوف ده اللي يخليك كثير الاستغفار بين يدي الله عز وجل، في نفس الوقت ترجو رحمة الله. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على شاب في سياقة الموت بيموت، النبي قال له كيف تجدك؟ قال يا رسول الله أخشى ذنوبي وأرجو رحمة ربي، أنا خايف من ذنبي وأرجو من رحمة الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. فأنا عايزك تسير إلى الله بين الخوف وبين الرجاء، خوفك من ذنبك يدفعك لطاعة وتوبة واستغفار، ورجاءك في رحمة الله تدعوك إلى مزيد من حب لك، حبك لربك عز وجل، مصارعة إلى الفرائض فأدائها في وقتها، مصارعة إلى النوافل. كده فعلا تستحق بإذن الله أنك تكون عبد رباني. ولعل إن شاء الله بإذن الله، لأن طبعا السمات كتير، أنا هكتفي إن شاء الله بهذه السمات، وإن شاء الله نحاول نذكر أذكر إخواني وأخواتي وأبائي وأمهاتي إن شاء الله في الدروس القادمة بإذن الله برضو بالعديد من سمات الربانيين اللي ربنا سبحانه وتعالى ينصرهم بإذن الله. الجمعة الجاية هيكون آخر درس السير، علشان نبدأ بإذن الله الأسابيع الجاية، الثلاث أسابيع الجايين درس الثلاث ودرس الجمعة رجال رمضان وقلوب رمضانية. فإن شاء الله ده اللي احنا هنمشي عليه الدروس الجاية إن شاء الله، واحتمال يبقى درس واحد، لأن دخلة رمضان بدأت الوقت عندي ينضغط ومش لاقي أصلا وقت عشان دروس رمضان والكلام ده. فربنا ييسر كده، أنا بستخير بين درسين وبين درس، فربنا سبحانه وتعالى يقدر اللي فيه الخير، والدروس الجاية كلها بقى دروس على رمضان بإذن الله تبارك وتعالى. اكتفي بهذا القدر، صلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسئلة إن شاء الله تكون بعد الصلاة إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أكون ربانيا أم لا؟ أم أن الربانية درجات لأنها شيء كبير وصعب وأقسم الله عليه 11 مرة؟ ما شاء الله ما شاء الله، أسئلة النهاردة نازلة زي المطر. الربانية درجات، ولا يحصل أبدا العبد على الدرجة الأولى من الربانية مع أول عمل يقوم به. علشان كده أنا قلت لك من سمات الربانيين أنهم أصحاب سبق، وعلى قدر السبق في العمل الصالح في الدنيا بترتفع مرتبة الربانية عندك. فأنا مش عايز العبد يتعجل، لأن التعجل في مرحلة الربانية بيخلي العبد بيخرج من دائرة الربانية. يعني ممكن درس النهاردة يخلي أخ يقوم يروح بقى طول الليل قائم وطول النهار صائم. لا مش كده، الربانية بما كان النبي يصنع. تقول لي أصلي 100 ركعة في الليلة، الربانية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع، تمشي بما يتوافق مع السنة وبما يقربك من ربك عز وجل. ما نعملش ابدا كما روى غير واحد من اهل العلم، روى الامام الخطيب البغدادي في الفقيه المتفقه، ان سعيد بن المسيب راى رجلا يصلي بعد صلاه الفجر صلاه يطيل فيها الركوع والسجود، فانكر عليه سعيد فقال له اترى ان الله يعذبني على صلاتي؟ وانا هون عايز اكون رباني بالصلاه. قال إن الله لا يعذبك على صلاتك ولكن يعذبك على مخالفتك للسنة. فأنا عايز أقول عليه ما تخلوش الدرس يسخن الناس إنك فوق تطلع فوق على طول بعد كده تنام بعد يومين ثلاثة. خد المسألة درجة 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 درجة. أصوم مثلا عن مثلا اثنين وخميس ده يبقى ثابت عندي، عايز أزود شيء مهم ده بعدين خطوة درجة بعد كده. أقوم الليل 10 ساعات، لا خليها ساعتين، خليها ساعة على الأقل، مفيش حاجة اسمها أقل من ساعة. ودوق أنت تعرف، دوق أنت تعرف يعني إيه إن أنا أصلي قيام ليل ساعة. القرآن، امشي في القرآن خطوة 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 بتصل إن شاء الله. لقد حرمت من قيام الليل على مدى شهر كامل، فأنا بالنهار أقول إن شاء الله سأقوم وأصلي ولكن لا أستطيع أبدا، والحال بيني وبينه تزداد حسرتي عندما أتذكر أيام إن كنت لا أستطيع مفارقة القيام حتى ولو بشدة التعب، فهل أنا مذنب وماذا أفعل؟ بعض الناس بيظن إن الذنب إنك تقع فيما حرم الله. ممكن يكون تقصيرك في الطاعة ذنب، ممكن يكون تقصيرك في الطاعة ذنب، فقيام الليل ده أصل. أنا عايز الأخ عشان مسألة ممكن تكون صعبة عليه، أول ما تروح بيتك النهاردة توضى وخش أوضتك اقفل عليك وصلي قيام الليل، وعود نفسك كده، أول ما ترجع أوضتك اقفل على نفسك وصلي قيام الليل. واظبط برضه المنبه، إذا ربنا من عليك وصحيت في الثلث الأخير من الليل تصلي تاني فهذا خير من الله سبحانه وتعالى. ولكن خليك صاحب شخصية قوية، الشخصية القوية لا تتردد أبدا. الشخصية القوية إذا خدت قرار انتهت. ما تقولش مش عارف، ما تقولش صعب، قول ما فيش حاجة اسمها مش هصلي قيام الليل. احنا مشكلتنا، ودايما باكد على الموضوع ده وخاصه في دروس التربيه، مشكلتنا ان احنا دايما بنعلم نفسنا وبنربي نفسنا على الضعف والمهانه والاستكانه. لا، انا عايز اربيك النهارده تكون رباني. العبد الرباني ما بيترددش. يا ابا بكر ان الله قد بعثني اليكم امنت. يا ابو بكر ان صاحبك يقول انه اسري بي الى السماء، قال نعم صدق. انتهت. خليك شخصيه كده، ما تقولش ما اعرفش، ما تقولش صعب، ما تقولش مستحيل، انما قول هقوم يعني هقوم. مستحيل ان انا ما اقومش الليل. ليه يعني؟ ده انا عايز اكون رباني، ازاي اكون رباني واسيب الكلام ده؟ خدت بالك؟ فانت ما تعودش نفسك على الضعف، عود نفسك على قوه بالكلمات حتى اللي تشجع نفسك وتخليك قوي. الامر الثاني، يا سلام بقى، يا سلام. لو انت بقى عشان تقوي نفسك تاخد بايدين واحد معاك. انت قاعده ليه كده؟ قوم يلا نصلي قيام الليل مع بعض. يلا نزداد قرب من الله. احنا زمان كنا بنقعد مع بعض قدام الافلام وقدام المسلسلات لزوجتك او لاختك او لوالدتك، احنا زمان كنا بنقعد قدام التلفزيون بالساعات، احنا نقعد النهارده قدام بين يدي الله سبحانه وتعالى نصلي النهارده قيام الليل. ودايما بيقولوا لو احنا اتنين، انا مثلا والدكتور محمد جلال بنصلي مع بعض دايما قيام الليل باعتبار ان احنا في شقه واحده في اوضه واحده. فانا في يوم لو كسلت، شوف انا عايز اوضح لك نسبه النجاح والرسوب هتبقى ايه. لو انا في يوم كسلت هو يقول لي ايه؟ قوم قوم يلا هنصلي. طب ولو في يوم هو كسل انا ايه؟ انا هقول له قوم. طب ولو احنا اتنين كسلنا، انا هبقى عامل حساب ان هو يقول لي قوم، وهو عامل حساب ان انا هقول قوم. اول ما نشوف بعض نقول ايه؟ يلا. فنسبه السقوط صفر. طب انت لو لوحدك، انما ياكل الذئب من الغنم لقصي. لو أخت تنازلت لزوجها عن كل شيء في مقابل أن يطلقها، هل هذه تعد مختلعة؟ وكم مدة العدة؟ ومتى يسمح لها بالتعريض بالزواج إذا كان طلاق رسميا؟ إذا تنازلت له عن كل شيء مقابل الزواج فهذا خلع. كان في حديث زيد بن ثابت، ثابت بن قيس معذرة، فإذا تنازلت له على كل شيء مقابل الطلاق فهذا خلع مش طلاق. وإذا طلقها زوجها فإنها تعتد بحيضة كما أمر النبي زوجة ثابت بن قيس أن تعتد بحيضة. والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أرجو المساعدة لأني تعبانة جدا. أنا كل ما بعمل حاجة لله سبحانه وتعالى بحس إن ربنا مش بيتقبل مني أي حاجة، وبحس ان عندي رياء في كل حاجه بعملها. انا نفسي اعمل حاجات كثيره قوي، بس بحس اني لو عملت كده ربنا مش هيتقبل مني حاجه. انا عندي ايمان كامل ان شاء الله نحسبك كذلك، وثقه برحمه الله، ولكني لا استطيع ان امحو هذا الاحساس. بلاش كلمه الضعف، لا استطيع، لا تستطيع ان شاء الله. اللي انا عايزه منك او اللي عايزه من كل اخ حالته كنفس حاله اختنا الكريمه دي، إنه يعلم أولا إن الإحساس ده شيطان، ودي وسوسة شيطان. وزي ما كان الشيطان زمان قبل الالتزام يقول لك بص على البنت دي ولازم تمشي معاها وازاي تسيبها وازاي تعدي من تحت إيديك، أو كان يقول لك مش عارف اعمل كذا وسوي كذا وخش الموقع الفلاني والحتة الفلانية، أنت بعد ما التزمت الشيطان عمره ما هيجي لك ويقول لك أنا عايزك تمشي مع فلانة، أو عايزك مثلا تخش على موقع إباحي، عمره هيقول لك كده. ولا عمره يقول لك سيجاره واحده مخدرات مثلا مع فلان، او تشرب شويه حشيش مع فلان، لا مش هيقول لك كده خالص. انا التزمت، الشيطان برضه هيخش لك مدخل الالتزام. الشيطان هيخش لك مدخل الالتزام، ايه مدخل الالتزام؟ انت بتصلي قيام الليل ليه؟ انت من رايي. انت من رايي. لا 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 بص ابن الحلال، الكلام ده حرام عليك، هتضيع عملك، تعرف ان الرياء ده الشرك الاصغر، الكلام ده ما ينفعش. بص، وطالما انت مرائي ربنا مش هيتقبل منك. واشتغلنا بقى من باب ده، هو لما يخش لك يخش لك مدخل الالتزام. زي بالظبط انت راجل مسؤول، انت راجل مسؤول، لما واحد يجي يكلمك لو شافك مثلا مش ملتحي، واحد حليق مثلا، ويزعق ويشخط وينطر ويشتم، او يخش يقول لك ايه صباح الفل يا باشا، طيب لقاك ملتحي وداخل ما شاء الله بقميص، اول ما يخش عليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف الحال اخ العرب، هو هيكلمك برضه هيكلمك بالايه، بالاسلوب بتاعك. فنفس الكلام الشيطان، الشيطان نفس الكلام لما بيعاملك او بيحاربك بالاسلوب اللي انت هتفهمه، مش هيقولك ما تصليش قيام ليل، مش هيقولك كده، انا هيقولك انت براء، هيقولك كده. فعشان كده بقول اولا مساله الرياء ومساله عدم قبول العمل دي مساله رياء، من الرياء من الشيطان. علشان كده انا اقول كل ما، والكلام ده انا بكرره كتير اهو، كل ما الشيطان لو جه قال لك انت مرائي قول له ايه المشكله، ان شاء الله هنفتح مدرسه جديده عشان اعلم الناس فيها الرياء، عادي خالص، ده ربنا مش هيتقبل. وانت عرفت منين مساله القبول دي؟ مساله غيبيه، انت عرفتها منين؟ عرفت منين ربنا يتقبل مش هيتقبل؟ معقول ربنا سبحانه وتعالى بدل ما تعبت في القيام ما يتقبلش؟ انا حسن ظني في الله اعظم من ذلك، لا ربنا ان شاء الله يتقبل. يبقى اولا اعرف ان ده وسواس من الشيطان، دي اول حاجه لابد تكون في ذهنك وفي ذهن برضو اختنا اللي بتسال. الامر الثاني ان احسن حاجه في الحاجه دي المخالفه، انت مرائي مفيش مشكله، انا عايز ابقى مرائي، اطلع منها وتبقى كويس، مالكش دعوه. انت منافق مش مشكله، ما انا متعلم من قوي ابن سلول، انا تلميذه عادي خالص، واخد بالك؟ فالمخالفه خالف كتير، بل لو المسألة زادت معاك في الوسواس كل ما يوسوس اعمل طاعة، زود في الطاعة، ربنا سبحانه وتعالى يعينك إن شاء الله. هل يعد الخوف من الموت لكثرة المعاصي والذنوب كرها للعبد في لقاء الله؟ بصوا يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، قالت عائشة نفس السؤال، قالت يا رسول الله وأينا يحب الموت؟ من فينا بيحب الموت؟ فالنبي وضح لها المفهوم، قال يا عائشة إن العبد إذا كان مؤمنا، أو العبد إذا كان طاعا لله سبحانه وتعالى على طاعة، عنده رصيد من الطاعات والعبادات، جاءته ملائكة الرحمة فإذا نظر ورآها أحب لقاء الله. ليه؟ لأنه بشر أصلا، بشر في الدنيا بلقاء الله، فهو بيتمنى بقى أن خلاص بقى عشان أقابل رب، يقابل ربه سبحانه وتعالى، فهو يبشر. وإن العبد الفاجر إذا رأى ملائكة العذاب كره لقاء الله فكره الله لقاءه. ما حكم ارتداء اللون الأحمر بالنسبة للرجال؟ نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، الأحمر السادة كما روى ابن ماجة، نهى النبي عن المفدى من الثياب، المفدى من اللون الأحمر شديد الحمرة أحمر خالص، ده نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي لما رأى على عبد الله بن عمرو ثيابا حمراء قال فرأيت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الغضب، وقال هذه ثياب من لا خلاق له، قال فأخذتها وذهبت إلى البيت وسجرت بها التنور، حطيتها في الفرن وولعت عليه. ثم قابلني النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما صنعت في بردتك يا عمرو؟ قلت يا رسول الله سجرت بها التنور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا ألبسته أهلك؟ مش كنت اديته لأهلك؟ فالراجح من أقوال، وثبت من يعني دي أحاديث تدل على النهي، وهناك حديث يدل على الإباحة، حديث جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرتدي حلة حمراء ما رأيت أجمل منها. فبس حلة النبي صلى الله عليه وسلم كانت حلة مش أحمر سادة، أحمر مألم بيبقى فيها ألوان أخرى، والاحمر مش فيها مش احمر فيها الاصل، الاحمر فيها فرح، فاذا كان الاحمر داخل وسط الثياب كفرع فيش فيه مشكله، اما الاصل فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. التزمت ولكني ما زلت قائما على معصيه، وحاولت مرارا وتكرارا ان انتهي عنها، ولكن فتره قصيره واتوب ثم اعود اليها، ولقد تعبت من ذلك واحس باني منافق، وفعلت كل شيء لكي اترك هذه المعصيه، وهو ذكر المعصيه، فاني اخاف ان اعود الى طريق الجاهليه. بالنسبه لهذا الذنب، الذنب ده ابتداء هيحتاج منك حاجه من اثنين، انك تتجوز، ان تتزوج، فاذا لم تستطع الزواج فاكثر من الصيام، اكثر من الصيام، الصيام ده هو الاصل، هو اللي يحميك ويحفظك باذن الله تبارك وتعالى. الامر الثاني ان الامر ده انا عايزك قبل الصيام تدعو الله سبحانه وتعالى، لان الصحابي لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، الشاب لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله يعني ااذن لي في الزنا، هو طبعا اخ ما بيزنيش والعياذ بالله، يعني هي حاجه متعلقه بالشهوه يعني، فإذن لي في الزنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأمك لأختك؟ الحديث مشهور. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله سبحانه وتعالى، قال: اللهم اشرح اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. فأنا عايزك أول حاجة تدعو الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يقال له شكل كما عند النسائي وغيره، قال يا رسول العالمين دعاء نتعوذ به، قال: قل اللهم يعذكم من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر مني، أن أسخر هذا المني في معصية الله سبحانه وتعالى. فأنت أولا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لك فرجك، وأن يحصن لك هذا الفرج، وأن يطهر هذا الفرج من كل شيء. الأمر الثاني أنك تعرف الحكم الشرعي في مسألة الاستمناء. حكم الشرعي أنها كبيرة من الكبائر، يغضب الله سبحانه وتعالى عليك، أنت ما تستحيش من ربنا سبحانه وتعالى. أبو موسى كان إذا اغتسل بيطلع جري يداري عورته، يقول إزاي أظهر بهذا المنظر أمام الله سبحانه وتعالى. فنفس الكلام، خلي عندك حياء بينك وبين ربك عز وجل، إزاي ربنا سبحانه وتعالى ينظر إليك بهذا المنظر وأنت تفعل هذه المعصية والعياذ بالله. الأمر الآخر، إن من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وبصوا، عشرات بل مئات من الشباب بيجوا بعد ما تزوجوا يقولوا: يا ريتنا ما كنا بنعمل الأمر ده، إحنا دلوقتي حرمنا من الولد. والعياذ بالله محروم من الولد، ليه؟ الجسد ضعف، والعياذ بالله المسألة بالنسبة له خلاص انتهت، فحرم من الولد. شوفوا لذة الولد اللي أي إنسان متزوج بيتمناها، أن يكون عنده ولد بيحرم منه. فتخيل سبحان الله، تحرم من هذا الخير اللي هو الحلال بسبب الحرام اللي أنت كنت بتعمله زمان. الأمر الآخر، أنك تراجع الأضرار الطبية اللي بتترتب على هذا الأمر، ده فيه مخاطر طبية كبيرة جدا بتعود عليك بسبب هذا الأمر. فياريت تنتبه، وياريت ترجع للشرايط، الشرايط اللي اتكلمت عن العادة السرية وازاي تحاربها، والأول كتابات، في كتاب طيب جدا للشيخ محمد صالح المنجد اسمه التحذير من العادة السيئة، فياريت برضو ترجع لها، هتجد فيها الخير بإذن الله تبارك وتعالى. توفيت لي عمة وكان عليها 20 يوم من رمضان الماضي لم تقضيها، هل لي في أن أقضيها عنها علما بأن لها بنتين قادرتين على الصيام؟ أرجو الإفادة. انت انصح البنتين الاول، لان يقول من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فانت انصح الاول البنتين، اذا البنتين رفضوا الصيام عن امهم فلك ان تصوم ذلك برا وصلة بعمتك. التزمت بمظبط شهور تقريبا، واشعر هذه الايام بفطور غير عادي، الشيطان بيعمل كل حاجه معايا، مش عارف في ايه. بنو تنصحني لكي اعود لاول يوم التزام ويعود طعم الايمان. انا انصحك اولا انك تعرف ان اللي بيحدث ده امر طبيعي. كلنا بنبص للفطور ان دي حالة انتكاس. الفطور مش انتكاس، الفطور مش انتكاس، الفطور سلاح ذو حدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عمل الا وله شرة. شرة يعني اجتهاد. شوف انت تعينت، لو تعين مش بيقولوا كل غربال له شدة، تلاقي مثلا محافظ جديد قلب الدنيا، مدير امن جديد قلب الدنيا، راجل مثلا ضابط جديد قلب الدنيا، وبعد فترة تلاقيه نخ. فالنبي يقول كده، دي سنة، سنة كونية، لكل عمل شرة، كل عمل له شرة واجتهاد وبذل، ولكل شرة فترة، فترة أي فطور. النبي قال: ما من كانت فطرته إلى سنتي فقد فاز وأفلح، ومن كانت فطرته إلى بدعة فهي قد هلك، فقد هلك. الحديث رواه ابن أبي عاصم في السنة بإسناد حسن. فالشاهد أحبابي إن عملك العالي ده أمر طبيعي جدا في بداية التزام أي إنسان، يقوم الليل كله، يصوم النهار، ما بيفطرش، ده حاله. بعد فترة تلاقيه هدى. الهدوء ده إذا كان لطاعة، إذا كان لسنة، بعد ما كنت بتصلي 20 ركعة و 30 ركعة و 40 ركعة و 50 ركعة بتصلي 12، ده سنة، بتصلي 4 سنة، بتصلي 6 سنة. طيب لو تركت خالص يبقى أنت كده على خطر. ده بقى هو اللي خطر. كنت بتصوم يوم ويوم، دلوقتي ما عدتش بتصوم، ده خطر. انما الفطور ده يهذب، يهذب ازاي؟ انه يتحول لسنه، بدل ما كنت بصوم كل يوم هصوم يوم ويوم، مش قادر هصوم 2 و5 و13 و14 و15، يبقى انا اهذب عملي لما يوافق سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ماشي كده؟ يبقى توفيق العمل وتيسير العمل لما يوافق سنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الاصل. واحد يقول لي: طب انت ازاي تقول ان الاربعه سنه؟ هقول لك: من باب اتباع امر النبي صلى الله عليه وسلم، احب الاعمال الى الله اضوامه ان قلت. الله اعلم. جاهزين لبكرة؟ نقعد مع بعض شوية؟ إن شاء الله الأسئلة النهاردة. لقد وقعت أمي منذ يومين من فوق سلم الجامع. وإن شاء الله يترك لها شرايح مسامير، أرجو الدعاء لها بالشفاء. وأستحلف بالله أن تجدوا حلا لهذا السلم حتى لا يتأذى الأطفال منه. أسأل الله عز وجل أن يشفيها شفاء عاجلا، شفاء لا يغادر سقما. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الأمر في ميزان حسناتها. ده بالنسبة للأمر الأول. الأمر الثاني، يعني ما أستطيع أن أقوله والله العظيم أحبابي، أنا أتمنى إن المسجد يكون أوسع من كده. والله العظيم لا أنظر أبدا لعدد، والله لا أنظر أبدا لعدد. ويعلم الله إن إذا كان درس مثلا الثلاث أو الجمعة المسجد بيبقى فيه على آخره والناس قاعدة بره، في مجموعات بتيجي والله المجموعة ثلاثة أو اتنين. ولكن مسألة المسجد والله خارج عن إرادتي. اي حاجه يعني في المسجد ناس بتضرب فيها، انا بحاول انا اعملها ان شاء الله. يعني مساله الحر ان شاء الله التكييف الراجل جاي بكره يركبه ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى. ومساله السلم ان شاء الله نحاول نعملها. ولكن اللي انا عايز اقول عليه يعني المسجد ده، يعني نسال الله سبحانه وتعالى يعني انه يتقبل منكم كلكم صالح العمل، يعني شيء خارج عن ارادتنا. قبل كده كان المسجد واسع والناس بتطلع براحتها وتيجي براحتها، ولكن كما تعلمون في اقوام بيحاربوا اصلا الدين، فهو يحطك في حاجه زي كده عشان نسال الله السلامه، نسال الله عز وجل الثبات. وان شاء الله باذن الله انا اجيب مهندس ان شاء الله يبص في موضوع السلم بحيث يوسعه شويه للنساء ان شاء الله. اسال الله عز وجل ان ييسر لك ورقك حتى يتم لك السفر، اللهم امين. وارزقكم جميعا السفر لحج بيت الله الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من إزار في النار. أرجو شرح معنى هذا الحديث. مثل هذه النساء ما حبيش أتكلم فيها، ولكن إذا سئلت بتكلم. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيوضح أنه لا يجوز للمسلم الذكر الرجل يعني أن الهدوم بتاعته تنزل أسفل من الكعبين، والكعبين اللي إحنا بنسميها بز الرجل. لا يجوز له بحال من الأحوال أنه الهدوم بتاعته تنزل أسفل من الكعبين. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم احاديث كثيره، هذا من الاحاديث اللي فيها وعيد ان الثياب نزل اسفل من الكعبين 5 سم، 5 سم يكون في النار. طبعا الناس هنا بيتكلموا كتير ويبداوا يقول لك لا الكلام ده مش صحيح والكلام ده متعلق بالكبر. نقول يا جماعه المساله مساله كبر، المساله مساله كبر. كان النبي اللي قلبه اطهر قلب من الكبر كان نزل ثيابه. النبي كان نزل ثيابه، وكانت إزرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى نصف الساق صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة. بل مسألة إن الهدوم بتاعتك تكون فوق الكعب علامة العبودية لله سبحانه وتعالى، كما خرج أحمد في مسند من حديث ابن عمر قال: خرجت ذات ليلة فإذا أنا بالنبي من خلفي يقول من؟ فقلت عبد الله. قال: إن كنت عبدا لله فارفع ثوبك، إن كنت عبدا لله فارفع ثوبك. قال: فرفعته. قال: إن كنت عبدا لله فارفع ثوبك. قال: فرفعته. قال: إن كنت عبدا لله فارفع ثوبك. قال: فرفعته، حتى إذا كان إلى نصف الساق. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس ذات يوم مع الصحابة قال: ثم قام النبي من بين أيدينا مسرعا جرش، فإذا به يلحق رجل فقال له: ارفع ثوبك. قال: يا رسول الله، إن قدماي تحت مشان، يعني رجليا او وستين فيهم التصاق كده، فبيبقى فيهم مشاكل، اي فيهم عيب خلقي، عيب خلقي معذره، فيهم مشكله، فيهم مشكله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارفع ثوبك فان خلق الله كله حسن. ارفع ثوبك فان خلق الله كله حسن. فالنبي رغم الضروره النبي قال له ارفع ثوبك. بس ابو هريره ابو بكر جاء للنبي والنبي قال له لسه منهم. نقول لهم بدايه ابو بكر لما النبي يقول، لما يجي النبي يقول: يا رسول الله اني اتعاهد ثوبي، كل شويه ارفعه كل شويه ارفعه، يا رسول الله اني اتعاهد ثوبي وهو يقع مني. فقال: لست ممن تصنعه كبرا يا ابا بكر. ده مش دليل ان هو مساله كبر؟ لا، المساله مش مساله كبر. لان اول حاجه ابو بكر ما قالش النبي هي المساله مساله كبر ولا لا، ابو بكر كان يتعاهد ثوبه. طب ثوبه كان بيسقط ليه؟ لان ابو بكر كان رجل نحيف، نحيف جدا، رفيع جدا، فكان الثوب بيسقط منه، فكان الثوب بيسقط منه. فالشاهد ان مساله هذا الامر مساله هذه كبيره، ذكرها الذهبي في الكبائر، وابن حجر الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر. فالشاهد احبابي انك ارفع ثوبك بس فوق الكعبين، ارفع ثوبك فوق الكعبين اهم حاجه. طيب تقول لي للشكل والمنظر العام، هقول سبحان الله، احنا لسه بنقول الشكل والمنظر العام، لسه بنقول الشكل والمنظر العام. وهم امريكا لما نزلت لنا موضه البرمودا قلنا الشكل والمنظر العام، ولا قلنا سمع وطاعه؟ مين كان يتخيل في يوم من الايام ان انا ابقى ماشي والبنطلون بتاعي واقع مني؟ يعني مين كان يتخيل ده اصلا؟ والنهارده بتتعمل، يعني النهارده بتلبس، لابس البنطلون، البنطلون واقع، طب انت لابس البنطلون ليه بقى؟ طالما هو واقع جايبه ليه اصلا؟ يعني انت جايبه ليه؟ ومع ذلك بتتلبس. النهارده زمان، زمان كنا بنلبس البنطلون الجينز، البنطلون الجينز طول ما انت قاعد طبعا ايه ايديك عليه ومش عارف ايه، فكان اللون بيبهت من هنا، فكان اللون ده لو بهت كان البنطلون بيترمى. النهارده للاسف البنطلون ده نازل موضه، وسبحان الله انت بتشتري تروح تقول للراجل ممكن بنطلون ديرتي؟ ديرتي يعني قذر، يعني انت رحت تقول له ممكن تجيب لي حته قذره؟ ايه الكلام ده يا جماعه؟ فمعقول دلوقتي نقول المنظر العام؟ وهو مين دلوقتي اللي محافظ على المنظر العام؟ هما بناتنا محافظين على المنظر العام. الاصل ان الهدوم البنت تكون واسعه، لبسه الهدوم ضيقه. يا بنتي حرام حرام حرام، اهي كده واقفه في وش الكل، يعني البنت خارجه من بيتها متبرجه واقفه في وش الكل. انا هقول بقى المنظر العام حاجه تكون موافقه لسنه النبي، اقول المنظر العام. طب فين المنظر العام؟ الناس كلها ما هي ضد المنظر العام، يعني معظم البنات النهارده ماشيين في الشوارع ضد المنظر العام. وبعدين ايه المشكله؟ انت حتى لو ضد المنظر العام النبي يقول طوبى للغرباء صلى الله عليه وسلم. الشيطان يوسوس لي. انا ذكرت دلوقتي مساله العلاج الوسواس، المخالفه والاستعاذه، واذا وسوس قومي للعمل الصالح. الحج يغفر الذنوب السابقه باذن الله، فهل هذا الحج الاول ام للحج ام لاي حج ام الاول فقط؟ هذا لكل حج ان شاء الله تبارك وتعالى. هل من اوقات الدعاء بعد الفتحه؟ هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارجو الدعاء بتثبيت هدايا، اسال الله عز وجل ان يثبتنا ويثبتكم على الطاعه. هل يفضل قيام الليل في المسجد ام في البيت؟ الشيخ احمد حطيبه اسال الله ان يحفظه، احد مشايخنا الكبار يعني. الشيخ ما شاء الله له مسجد، مسؤول عن مسجد. انا بفكر ان شاء الله هعمل الكلام ده، بس ان شاء الله ناوي اعمله ان شاء الله من بعد رمضان باذن الله، اذا ربنا احيانا وقدر لنا هذا الامر. الشيخ فاتح المسجد من قبل الفجر بساعه، قبل الفجر بساعه تلاقي الناس كلها في المسجد، كل واحد واقف في جنب بيصلي. فلو كان مثلا الاخ بيسال هل قيام الليل افضل في المسجد ولا في البيت، رايك ايه؟ رايك يا احمد؟ ايه في البيت؟ هو ان شاء الله في كل خير، يعني ان شاء الله في كل خير. ابو بكر وعمر وعثمان والصحابه كانوا بيقوموا الليل في 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 المسجد. النبي لما مر على ابو بكر كان في المسجد، ومر على عمر برضه كان في المسجد، ومر على ابن مسعود كان في المسجد. فلو في المسجد هذا فيه خير، بس الافضل انه يكون في البيت. معك دليل؟ معايا دليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل حيث لا يراه الناس أفضل من صلاته في مسجده ب27 درجة. صلاة التطوع، صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس أفضل من صلاته في مسجده ب27 درجة. صلاة النافلة في البيت أفضل من صلاتك في المسجد ب27 درجة. لما قلنا الحديث ده للناس من فترة، الحديث طبعا صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. أنا هجاوب السؤال ده وهنتهي بعد كده إن شاء الله. دول بقى للمرة الجاية. ماشي. بس طبعا كتير، فهنخلي بعضها للمرة الجاية إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل صلاة الرجل في بيته إلى المكتوبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليجعل أحدكم من بيته من صلاته نصيب. لا تجعلوا بيوتكم قبورا. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فشهد أن صلاة القيام بالليل في البيت أفضل وأولى. ولما قلنا الاحاديث دي للناس واحنا بنشرح لهم فقه باب صلاه التطوع من سنه او اتنين، وجدت ان الشباب بيجوا متاخرين على الفريضه، احنا بتصلوا يلا الله، بنفضل قاعدين وبننسى او بننشغل ما بنعرفش نصلي. قلت في هذه الحاله الصلاه في المسجد اولى، فانت صلي القيام في البيت ده الافضل. وجدت مثلا ان الصلاه في المسجد، في الصلاه في البيت بتنام، لما تشوف الناس بتصلي قيام الليل في المسجد والكلام ده بتصلي، يبقى الصلاه في المسجد افضل. ماشي، والله اعلم. نرجو الدعاء لكل من وراءهم امتحان غدا. مين عندهم امتحان؟ اكيد طب، هم طب دول مخلفين دايما. عندكم امتحان؟ خمسة وستة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن يعينهم. الأطباء دول بالذات والله لو ربنا فتح عليهم كده، نسأل الله عز وجل أن يوفقهم وأن يبارك فيهم. أسألكم الدعاء لخالتي وزوجها اللي هم على وشك طلاق، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق بينهما وأن يسترهم في الدنيا والآخرة وأن يرزقهم السعادة فيما بينهما. طيب، هل المذاكرة، أقصد مذاكرة المواد غير الدينية، هل هي عبادة؟ وهل التقصير فيها نحاسب عليه؟ أم العبادة مقتصرة على الدين فقط؟ لو الأخ أو الأخت صاحبة السؤال كانوا موجودين معانا في الدرس الثاني من الدورة، مسألة نبني الأمة بالعلوم سواء كانت دينية أو دنيوية، فإن شاء الله كانت عرفت إن دراسة العلوم الدنيوية ممكن إن شاء الله باحتساب الأجر تكون إن شاء الله دعوة وتكون دين وتكون عبادة، ومن أعظم العبادات كمان. النهارده أوروبا، وإحنا قلنا الكلام ده في درس التبشير، أوروبا بتستغل الدكتور علشان ينصر المسلمين، يطلعوا مستشفى مثلا في سفينه، او مستشفى مثلا في طياره، تنزل على دوله مثلا فيها مرض منتشر، تبدا بقى ايه الدكتور وهو بيعالج المعالج، طبعا المريض جاي له قلبه مكسر وخايف ومرعوب، يقول له ان شاء الله ما فيش، ان شاء الله المسيح هيشفيك والمسيح مش عارف يعمل لك والمسيح هيعمل لك، يقوم منصره. فعشان كده مثلا نزل الدكاتره، نزل الاطباء، الاطباء دول اللي احنا بنقعد نعمله، يعني مثلا تلاقين عمال اهاتي اهاتي طول الدرس حوالين موضوع معين عشان في الاخر اديك تكه كده هي اللي تكون اصل معاك. خدت بالك؟ هو بقى المريض بيجي لك على التكه، انت لو اتكيت بس كده هيبقى معاك على طول. فتفوقك في الباب ده ممتاز جدا. تفوقي في المواد الدنيويه مع احتساب الاجر، طبعا المواد الدنيويه او العلوم الدنيويه الفضائل اللي وردت في العلم في فضل العلم خاصه بالعلوم الشرعيه. ولكن العلوم الدنيويه لو تفوقنا فيها باذن الله تبارك وتعالى فيها اجر، اجر عظيم باذن الله تبارك وتعالى. مثلا المهندس يتفوق، التفوق ده لوحده دعوه، فهو يتفوق عشان يكون مثل وقدوه يحتذى به، له اجر ان شاء الله. له اجر باذن الله تبارك وتعالى. هل لكي اكون عبدا ربانيا يجب ان استمر على ما ذكرت؟ فانا في اوقات تتوفر في هذه الشروط واوقات لا. العبد الرباني بقى عبد حريص، عبد عنده استمرار، عبد ما بيقفش. النبي صلى الله عليه وسلم شوف المعنى بيقول ايه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل. لا يزال دي تدل على الاستمرار، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تدل على الاستمرار. فاحنا عايزين اخوه ان شاء الله، يعني اذا كانت الحاجات النهارده بفضل الله يعني تتوفر في الاخ او في الاخت، فما شاء الله يجتهد ان هو يكون حريص ان المساله دي تكون مستمره وماشيه معاه على طول. اذا حس في بعض الاوقات مثلا اوقات الامتحانات المساله شدت عليه في الامتحانات، يقلل ما يوقفش، يقلل ما يوقفش، عشان معظم الانتكاسات بتكون في ايام الامتحانات. ايام الامتحانات الكل عمال يذاكر ويجتهد، تيجي ساب الصلاه والقيام والدروس، ساب كل حاجه، فبعد الامتحان يجي يقول لك ايه، انا انتكست. طيب ايام الامتحانات ما توقفش، ايام الامتحانات قلل، او في اي وقت تحس فيه ان المساله فيها مضغوطه بالنسبه لك شويه قلل ما توقفش. فان شاء الله عشان تكون رباني استمر، خليك مستمر على هذه الطاعه. اسال الله عز وجل ان يوفقك، والنبي يقول الاعمال بالخواتيم، فانت تعرفش انت لما تقف ايه اللي هيبقى الوضع ان شاء الله. اكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.